بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب سور السلام في كتاب الجامع في الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة. نسمع الحديث أولا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
هذا الحديث من أنفع الأحاديث للمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع فيه علاجا نافعا ناجعا يقطع من داء الطمع، وكذلك من داء الاحتقار والازدراء لنعمة الله عز وجل على العبد، ويدفع العبد إلى الشكر والقناعة والرضا عن قسمة الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لأنك إذا رضيت بقسمة الله صار الغنى في قلبك، وهذا هو الغنى الحقيقي. أما إذا لم ترضى فإنك لا تزال فقيرا مهما جمعت من الدنيا. إذا لم ترضى ولم تقنع فإنك لم تزل فقيرا، لأنه لم يحصل الغنى في قلبك. والغنى الحقيقي هو الغنى الذي يكون في القلب، وليس الغنى الذي يكون في المال. هذا الغنى الحقيقي. من كان غنيا بقلبه فإنه لا يحتاج إلى أحد، وهو قانع وراض بقسمة الله عز وجل. وهذا الصنف هم الذين قال الله فيهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أهل الرضا والقناعة. أما أولئك الذين لا يرضون بقسمة الله ولا يزالون يجمعون ويجمعون من هذه الدنيا، فهؤلاء فقراء وإن كانوا أغنياء. فهذا الحديث يعالج شيئا سلبيا في النفس، أن النفس دائما تزدري النعمة وتقلل من نعمة الله عليها. طيب، ما هو العلاج؟ أنت أيها العبد، أنت يا ابن آدم قد أنعم الله عليك، أعطاك مالا، أعطاك صحة، أعطاك ولدا، أعطاك شيئا من الدنيا. العبد لا يقنع بشيء، كما جاء في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لطلب لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ابن آدم لا يقنع، طمع. وهكذا نفس الإنسان جبلت على الطمع وعلى طلب المزيد، ومهما أعطاه الله من النعمة فإنها لا تشبع ولا تقنع. وتزدري، لا تزال هذه النفس تزدري هذه النعمة وتقلل شأنها. يقول الإنسان أنا ما عندي وأنا إيش عندي، انظر إلى فلان ما عنده من الأموال، ما عنده من كذا وكذا، أنا إيش عندي، وهو يتقلب في نعمة الله ولكنه لا يشكر. ما هو العلاج لهذا الداء من أدواء هذه النفس؟ العلاج هو ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. هذا المراد به في أمر الدنيا وليس في أمر الدين، في نعم الدنيا. انظر إلى من هو أسفل منك، لا تنظر إلى من هو فوقك، فإنك إن نظرت إلى من هو أسفل منك استشعرت نعمة الله، أحسست بعظيم نعمة الله عليك. أما إذا نظرت إلى من هو فوقك فإنك سوف تزدري نعمة الله، تحتقرها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر أنت مثلا عندك وظيفة راتبها قليل وأنت في نفسك أنك لست راضي ولست مقتنعا عن هذا الراتب، طيب يا أخي انظر إلى غيرك ليس عنده شيء، ما عنده دخل كما يقولون، ما في دخل، ما عنده شيء، أنت على الأقل عندك مصدر. وإذا كان الله قد ابتلاك بشيء من المرض مثلا، مرض خفيف ولكنه لا يمنعك من الذهاب إلى المسجد، ولا يمنعك من الذهاب إلى الخلاء، ولا يمنعك من طعام أو شراب أو جماع، ولا يمنعك من الخروج وأنت متضايق جدا من هذا المرض، طيب يا أخي في الله انظر إلى ذاك العبد طريح الفراش الذي أقعده المرض لا يستطيع أن يذهب حتى إلى دورة المياه إلا بالمساعدة، طيب انظر إلى حاله، فإنك حينئذ سوف تقول الحمد لله على العافية وأنت مريض. لماذا؟ لأنك نظرت إلى من هو أسفل منك، فحينئذ تشعر بنعمة الله عليك وتشعر بفضل الله عليك. وهكذا إذا رأيت نفسك هذه قد تمردت وبدأت تزدري نعمة الله فخذها وقل لها: يا نفس انظري إلى من هو أسفل منك، انظري تأمل حتى تعرفي نعمة الله عليك. لكنك إذا نظرت إلى من هو فوقك وقعت في الجحود والكفران، لأن الإنسان مهما أوتي لا بد أن يرى من هو أفضل، مهما أوتيت من الصحة والعافية ترى من هو أفضل منك، ومهما أوتيت من الأموال ترى من هو أفضل منك، ومهما أوتيت من الأولاد ترى من هو أفضل منك. فإذا كنت أيها العبد تنظر إلى من هو أفضل احتقرت النعمة. الله عز وجل أعطاك بيتا طيبا تسكن فيه، تأوي إليه أنت وأولادك. بعض الناس ما يحمد الله، قل شوفوا أصحاب الفلل وأصحاب الإمارات وأصحاب القصور، طيب يا مسكين أنت عندك بيت تسكن فيه، انظر إلى ذاك الذي لا بيت عنده أصلا ويسكن بالأجار وقد أرهقه الأجار وهو من بيت إلى بيت ليس عنده شيء، وأنت على الأقل عندك بيت يأويك أنت وأولادك. لكن هي كما يقول العامة العين الفارغة، نظر إلى ماذا؟ إلى من هو أعلى،
فلما نظر إلى من هو أعلى، هو طبعا عنده بيت متواضع، لما نظر إلى أصحاب القصور والدور الفارية الكبيرة وأصحاب الفلل احتقر نعمة الله، ازدراها، احتقرها، نظر إلى من هو فوق. ولكن لو نظر إلى من هو أسفل، لو نظر إلى أولئك المعدومين الذين ليس عندهم بيوت مثلا، فسوف يقول الحمد لله، الحمد لله. وهكذا تعالج نفسك بهذا، إذا أصابك مرض زكام أو صداع أو ورم في القدم أو ورم في اليد مثلا، ورأيت نفسك قنوتا متذمرة متضايقة وكأنها تعترض على قضاء الله، خذها وزر بها المشفى، زر بها ما يسمى بالمستشفى، اذهب زر وانظر، انظر إلى المرضى، انظر إلى ذاك الذي في غيبوبة من شهور بل من سنين، وذاك الذي لا يستطيع أن يتكلم، وذاك الذي لا يستطيع أن ينهض، وذاك الذي لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة إلا وهو جالس، وذاك الذي لا يستطيع أن يتحرك منه شيء، ما يحرك إلا رأسه فقط، أطرافه الأربعة مشلولة. فحينئذ وأنت على قدميك تروح وتجي، ماذا سوف تقول؟ الحمد لله، والله إني في عافية، أنا في عافية. هكذا وهكذا تعالج هذه النفس. هذا الحديث ما أعظمه الله، علاج عظيم لهذه النفس التي لا تزال تتمرد على الإنسان، والله المستعان. نقرأ في الشرح. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وقوله فهو أجدر بالجيم والدال المهملة فراء، أحق أن لا تزدروا تحتقروا نعمة الله عليكم، علة الأمر والنهي معا. متفق عليه. الحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة.
علة للأمر والنهي، يعني كلمة فهو أجدر أن لا تزدروا، نعمة الله عليكم، هذا تعليل، هذا تعليل لقوله انظروا ولا تنظروا. يعني ما العلة، ما التعليل للأمر والنهي، للأمر في قوله انظروا إلى من هو أسفل منكم، والنهي في قوله ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؟ إيش العلة؟ العلة قوله فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا معنى قول الشارح علة للأمر والنهي معا، يعني الأمر السابق والنهي السابق. نعم.
والمراد بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا، فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام، وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكر، وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي
العمى في العين كما تعرفون، والصمم في الأذن، والبكم في اللسان، أبكم ما يتكلم، أو أصم ما يسمع، أو أعمى لا يرى. يعني انظر إلى هذا الذي لا يستطيع أن يتكلم، أبكم ما يتكلم بحرف واحد، وأنت قلق اللسان أيها الإنسان، تفصح عما أردت. نعم.
وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي تجلب الهم والغم، وينظر إلى من ابتلي بالدنيا وجمعها والامتناع عما يجب عليه فيها من الحقوق، ويعلم أنه قد فضل بالإقلال وأنعم عليه بقلة تبعت الأموال في الحال والمآل.
لكن هذا قليل من يتأمل، يعني قليل من ينتبه لهذه النكتة الدقيقة. شوف الشارح كيف يعني من دقتهم رحمة الله عليهم، يقول إذا انظر إلى هذا الرجل الذي عنده الملايين وهو مقصر في جانب الله، فحينئذ تحمد الله على العافية. لماذا؟ لأن هذا سؤاله عند الله عظيم، عنده أموال كثيرة ما يؤدي فيها الحقوق، يمتنع عن أداء الحقوق، فحينئذ تعرف نعمة الله عليك أنه قلل لك الحال حتى يقل عليك السؤال يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث وكنا قرأناه في درس اليوم، يقول نظرت إلى الجنة فرأيت عامة من دخلها المساكين، ونظرت في النار فرأيت عامة من دخلها النساء وأصحاب الجد، يعني أصحاب الغنى والمال والثراء، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار منهم قد أمر بهم إلى النار، نسأل الله العافية. أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى والمال محبوسون عن الجنة، والمساكين والفقراء وهؤلاء يدخلون الجنة ما عندهم شيء، ما في حسابات عليهم. أما هذا الغني وهذا الثري وهذا صاحب المال يحاسب، ولذلك يتأخر عن دخول الجنة. والله ما تغني عنه الدنيا كلها عن التأخر عن الجنة ولو ساعة واحدة، ساعة واحدة عن الجنة. فكيف كما قيل كيف أنهم يتأخرون بخمسمائة سنة، مدة طويلة يتأخرون فيها عن دخول الجنة لأنهم يحاسبون. هذا يعني أهل الجد من أهل الجنة، فكيف إذا كان الغني هذا مقصر في جانب الله، لا يؤدي الزكاة ولا يتصدق ولا ينفق ولا يحسن، ما يشكر الله عز وجل في هذه الأموال التي معه، فحينئذ أنت أيها العبد المؤمن تشكر الله. فإذا كان هناك أيضا ملحظ آخر، إذا رأيت نفسك قد استشرفت وطمعت فيما عند هذا الرجل من الدنيا الواسعة وهو رجل بعيد أو مقصر في دينه، فاعلم أنك أفضل منه، لأن الله عز وجل قد أعطاه الدنيا وأعطاك الدين. هل تحب البدل؟ تحب أن تبادله؟ تأخذ الدنيا التي عنده وتعطيه الدين؟ لا والله ما ترضى. إذن ارضى بقسمة الله، الله عز وجل أراد لك الخير، أعطاك الدين والإيمان والعلم ومنعك من الدنيا، ولعل هذا المنع من الدنيا خير لك، لأن الدنيا يا إخواني في الله الدنيا تفسد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه طعاما وشرابا. السقيم نمنعه من الطعام والشراب لأن هذا يفسده، كذلك الله عز وجل أنت أيها المؤمن يحميك من الدنيا، لأن الله عز وجل يعلم أنك إذا انغمست في الدنيا فسدت وضعت وضاعت عليك الآخرة، فالله عز وجل يحميك عنها ويحميك منها. فإذا الله عز وجل قلل لك أو ضيق عليك وأعطاك الدين، فاعلم أن هذه كرامة من الله عز وجل لك، منعك من الدنيا الفانية الزائلة المفسدة التي يتهارش عليها الناس كما يتهارش الكلاب، وأعطاك الدين وأعطاك الإيمان وأعطاك السنة وأعطاك العقيدة الصحيحة وأعطاك الفقه وأعطاك حب العلماء وحب الفقهاء وحب الصالحين. هذا كله من فضل الله عليك أنت أيها الإنسان. فأيهما أعظم حالا وأعظم مآلا وأحسن، أنت أم ذاك صاحب الثراء وصاحب الأموال وصاحب العقارات وصاحب الدنيا؟ أيهما أفضل؟ أنت أفضل وأحسن وأكرم على الله ممن إن شاء الله. لأن الله أعطاه الدنيا وأوسع له فيها، والله عز وجل لا يقيم وزنا لهذه الدنيا، يعطيها من أحب ومن لم يحب، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، لو تسوى جناح بعوضة ما تسوى، لو كانت الدنيا عند الله تسوى جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لو الدنيا هذه تسوى عند الله جناح بعوضة ما تسوى حتى جناح بعوضة، لو كانت تسوى والله ما يعطي الكافر شربة ماء، كيف والله عز وجل أغدق على الكافرين وأعطاهم وأعطاهم من الدنيا، لأن الدنيا هذه لا قيمة لها، ونحن مع الأسف نتنافس عليها ونتقاتل عليها ونتباغض عليها ونتقاطع من أجلها. انظر إلى حالنا المشؤوم، انظر إلى حالنا المنكوس، هذه الدنيا التي ما تسوى شيئا، ما تسوى حتى جناح بعوضة، نتجاذبها كما تتجاذب الكلاب الميتة. ورحمة الله على الإمام الشافعي حين قال عن الدنيا: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. الدنيا جيفة مستحيلة، الدنيا جيفة مستحيلة يعني متغير متعفن. وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، إن تجتذبها نازعتك كلابها. وهذا هو الحاصل، ولذلك اجتنب الدنيا، يحبونك أهل الدنيا، فإن حاولت أن تجتذب نزعوك، هاجت عليك الكلاب. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قلل الله عليك أو قدر عليك رزقه فاعلم أن هذه قسمة الله عز وجل، وهذا هو قدر، وهذا هو ما كتبه لك. ولكن إذا منحك الدين والإيمان والتقوى والصلاح والصلاة فاعلم أنك في أعظم نعمة، هي النعمة التي أنعم الله بها على أنبيائه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. على ماذا يوم المؤمنين؟ يقول عروة لعائشة: على ماذا؟ إيش تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. لا إله إلا الله، التمر والماء هذا غذاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا الآن إلى أحوالنا، انظروا إلى أحوالنا كيف. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو بالدين المفضع، ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين، وتقر بما أعطاه ربه العين، وتقر ما بما أعطاه ربه العين، وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية، فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به.
فيتسلى به، تتسلى به، إذا كنت في بلية تجد من هو أبلى منك، تسلى به، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني تتسلى بمن؟ بأصحاب المصائب من حولها. وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتسلي، أو بالتسلي يعني ما يبكون مثل أخي ولكن أنا إيش أتسلى به، أتأسى به. فأنت إذا أصابتك مصيبة نزلت بك نازلة، تسلى بمن هو أعظم بلية منك. انظر، والآن يا أخواني ما أعظم البلايا في الدنيا،
ما أعظم البلايا في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وينظر من هو فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرطين بالنظر الأول يشكر ما لله عليه من النعم، وبالنظر الثاني يستحيي من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم، فهو بالأول مسرور لنعمة الله، وفي الثاني منكسر النفس حياء من مولاه. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
أشار الشارع في نهاية البحث إلى أنه في أمور الدين لا تنظر إلى من هو أسفل منك، لا، لأنك إذا فعلت ذلك أصابك التثبط والكسل والفتور عن العبادة. ولكن في هذه في هذا الجانب انظر إلى من هو أفضل، من هو فوقك، حتى تنشط وحتى تشعر بالحياة من الله. انظر إلى هؤلاء المجتهدين، العباد، الصوام، القوام، وأنت وأنا مقصر، فتستحي من الله. ولذلك وهذه فائدة النظر في سير السلف، إذا نظرت في سير السلف، في سير الصحابة والتابعين والأئمة كسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مسلم وهؤلاء، حقيقة أنك تستحي من الله. إيش عندي أنت إذا نظرت في هؤلاء الجبال وما كانوا عليه من العمل للإسلام والعلم والدعوة والاستقامة والعبادة والزهد؟ حقيقة تحتقر نفسك ويأتيك التواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل، وينقطع عنك الغرور والكبر والتعالي والمن على الله بأنك عابد وأنك صالح وأنك مصلم. لا، لأنك سوف ترى نفسك لا شيء أمام هؤلاء، كما قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلم بل الله يمن عليك أن هداكم للإيمان. المن لمن؟ المن لله عز وجل، هو الذي هدانا، ما عندنا شيء. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم تكن ضلالا فهداكم الله بي؟ شوف، قالوا: ماذا كانت تجيب الأنصار؟ كانوا يعترفون، كانوا يقولون: المن لله ولرسوله، يعني المن لله ثم لرسول الله. ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله به؟ يعني فالله عز وجل هو الذي له النعمة علينا، نحن كنا ضلالا، من هدانا؟ الله. كنا فارغين، كنا جهال، كنا منشغلين، كنا في المعاصي منغمسين، من الذي زكانا؟ من الذي طهرنا؟ من الذي علمنا؟ من الذي هدانا؟ من الذي جعلنا من المصلين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي له النعمة، والله عز وجل من بذلك على نبيه. قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه نعمة الله على نبيه، فكيف بنا؟ وجدنا ضلالا فهدانا، وهدانا بفضله وكرمه. هل نحن هدانا الله لشيء عندنا؟ لا والله، وإنما هدانا واختارنا بفضله سبحانه وتعالى وبكرمه. فوالله مهما فعلنا ولو بقينا نشكر بعدد أنفاسنا ما أدينا شكر نعمة الله علينا، ولو شاء الله لجعلنا ضلالا، ولو شاء الله لجعلنا يهودا أو نصارى، ولكنه تفضل علينا وأكرمنا وأنعم علينا بنعمة الإسلام التي هي أعظم نعمة.
ثم أنعم علينا بالنعمة الأخرى وهي نعمة السنة والعقيدة الصحيحة واتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه نعم عظيمة ينظر فيها الإنسان يتأمل، فإذا تأمل الإنسان في نعمة الله احتقر نفسه واستحى من الله. إذا نظرت إلى عظيم نعمة الله عليك أنت أيها العبد فإنك سوف تستحي من الله، وهذا هو هذا مقام الحياء، الحياء من الله كما قال بعض العلماء. الحياء من الله أنك تقارن بين نعمة الله عليك التي لا تعد ولا تحصى وبين عملك أنت، عملك أنت، فترى أنه لا شيء، إيش عندي أنا بجانب هذه النعمة العظيمة، فيقع في قلبك الانكسار والحياء من الله عز وجل، وتطلبه دائما، تطلبه دائما أن يعفو عنك وأن يسامحك وأن يغفر لك وأن يتجاوز عنك. لماذا؟ لأنك مقصر مهما اجتهدت مهما فعلت مقصر، لأن جانب الله أعظم وأعظم وأعظم. وقد جاء في بعض الآثار أن رجلا عابدا من بني إسرائيل عبد الله 500 سنة لم يعص الله طرفة عين. يا سبحان الله، 500 سنة، 500 سنة وهذا الرجل يعبد الله، كان قد انقطع، ما عصى الله طرفة عين، جيء به يوم القيامة فقيل له تدخل الجنة، قال الله له تدخل الجنة برحمتي أم بعملك؟ فكان مغرورا قال بعمله، عبدتك يا رب 500 سنة ما عصيتك طرفة عين، قال بعمله. فأمر الله الملائكة أن يوازنوا بين عمله وبين نعمة البصر فقط، نعمة البصر فقط، فوازنوا فوجدوا أن نعمة البصر أرجح من عمل 500 سنة. فقال يا عبدي تدخل الجنة بعملي أم برحمتي؟ بعملك أم برحمتي؟ قال برحمتك يا رب. علم أن عمله لا يفعل له شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، إلا برحمة الله، فالجنة لا يدخلها أحد إلا برحمة الله. أما أعمالنا هذه والله ما تؤهلنا، ما تؤهلنا، لأن الجنة نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباد المؤمنين ويدخلهم إليها برحمته لا بأعمالنا، ولكن هذه الأعمال هي سبب لرحمة الله، يعني الله عز وجل يرحمنا بأعمالنا، فإذا رحمنا سبحانه وتعالى أدخلنا الجنة دار كرامته. لا يظن أحد أنه يدخل الجنة بعمله، لا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولا أنت رسول، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد كان الأنبياء من أعظم الناس في فهم هذا المقام، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحصى له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة في المجلس. لماذا؟ لأن النبي مقام عظيم في هذا، مقام الحياء من الله والانكسار بين يدي الله، مقارنة، ينظر إلى نعمة الله العظيمة عليه. عليك أنت أيها الإنسان، أنت أيها المخلوق من طين، كيف الله أنعم عليك وأكرمك، أكرمك بدينه، أكرمك بكتابه، أكرمك بكلامه، أنت أيها العبد أكرمك بعبادته، ثم تنظر إلى أعمالك تجد أنها لا شيء، فيقع في قلبك الحياء والانكسار والتواضع لله عز وجل. هذا المقام الأنبياء أعظم الناس فيه، هذا المقام، ولذلك النبي كان يقول رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. نقف عند هذا الحديث.